بعد سنتين من العدوان الصهيوني المفتوح على قطاع غزة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية وبوساطة مصرية وتركية وقطرية، ما حد من تحشيد آلة القتل الصهيونية رغم الكثير من الخروقات اليومية للالتزامات المفروضة على هذا العدو. أثبتت التجارب الطويلة معه أنه لا يلتزم بعهد ولا ميثاق، على الرغم من التزام الأطراف الأخرى كما في لبنان وغزة وغيره من التجارب. لعل أبرز مثال على انتهاك العدو لالتزاماته هو ما حصل خلال الفترة الممتدة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى تاريخه، حيث ارتكب سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة بلغت ما يقارب 50 خرقا موثقا. خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار تظهر مدى هشاشة الضمانات التي تقدمها الدول الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. فرغم كل ما قيل عن رعاية غربية وعربية وتركية للاتفاق وجهود الوساطة المبذولة، لم يصمد الاتفاق أمام غطرسة العدو الذي لا يقيم اعتبارا لأحد في ظل الرعاية والغطاء الأمريكي له. ومع أن العدو أبدى إذعانا شكليا لوقف العدوان، وحشدت الدول على رأسها الإدارة الأمريكية جهودها لحصد بعض نتائج ذلك، والزعم بأن كل طرف ساهم في وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، فإن هذا الإذعان لا يمكن أن يكون حقيقيا مع عدو حظي بهذا الغطاء المفتوح لمدة سنتين، ما مكنه من ارتكاب جرائم حرب وإبادة وتجويع. فماذا يعني وقف العدوان على غزة إذا لم يلتزم به العدو؟ ما الانتصار الذي حققته المقاومة؟ وما دلالات هذا النصر؟ وكيف يمكن استثماره مستقبلا؟ وكيف نستفيد مما تحقق سياسيا وميدانيا لإعادة ترميم قوة الردع لدى المقاومة لمواجهة هذا العدو المتوحش؟ بعد أول خرق كبير للاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يستعجل الجانب الصهيوني تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق لتجريد حماس من سلاحها، وهي المرحلة التي تعيدها منظمة ذات تشكيلات صغيرة لا يمكن السيطرة عليها. الزميل علي بردة والتقرير.
أكدت أوساط العدو أن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة جاء بتنسيق أمريكي، لكنه ضمن ضوابط لأن لا يؤدي إلى تبشير اتفاق وقف إطلاق النار. أن تراجع إسرائيل عن قرارها وقف إدخال المساعدات هو أيضا بضغط أمريكي. إلى أن النقاش في الكيان العبري أخذ مداه الأقصى بين من يطالب بإعادة القتال حيث لم يعد هناك أي عائق بعد عودة الأسرى الأحياء، وبين من يرى أن القرار الإسرائيلي بات بيد الأمريكيين وأن على حكومة العدو أن تفرض معادلات حاسمة ريثما تتضح معالم المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق.
ويتكوف وكوشنر في الحديث الذي أجريهما الوزير دارنر ومسؤولين إسرائيليين قالا إننا نتفهم أنكم بحاجة للرد، ونحن نطلب أن يكون الرد تناسبيا يتركز على حماس من دون أن يفجر الاتفاق، وعدم اللجوء إلى خطوات ستعيد الانتقادات الدولية لإسرائيل حول استهداف المدنيين ووقف المساعدات الإنسانية، إنما القيام بخطوات تظهر لأن حماس تخرق الاتفاق وتؤدي لعزلها وتساعد في بناء البديل في الأسابيع والأشهر القادمة.
بعد أن أعدنا المختطفين شنت إسرائيل هجوما، لكنني لم أرى الهجوم الذي أمنا أن يحصل. ربما هذا أمر مقلق حيال المستقبل، وربما جزء من استقلالية إسرائيل تضرر. فقد سمعنا الرئيس الأمريكي يقول إذا لم تعد حماس جثث المختطفين فإنني سأسمح لإسرائيل بالرد، واليوم يتحدث باراك رافيد بأن الرد كان ردا محدودا.
كما أن هناك إجماع صهيوني أن اتفاق وقف إطلاق النار وخاصة فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية يتركز على تقويض سلطة حماس وتسليم سلاحها، لكنه سيكون أمرا معقدا جدا، وأن على إسرائيل أن تكون مستعدة لسيناريوهات متعددة.
في المرحلة الأولى دفعنا الثمن وأطلقنا أسرى فلسطينيين من الوزن الثقيل، فندخل إلى المرحلة الثانية بتفكيك حماس التي لن تتمكن من حكم غزة، وإذا كان من الممكن فعل ذلك بواسطة جهاز دولي. وكل هذا الأمر المعقد جدا المليء بالخطوط المسمى خطة ترامب فهذا منتج، وإذا لم يكن فعلينا أن نفكر بطريقة أخرى.
القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الصهيونية هاري إل حوريف قال إن حماسه بعد الضربة التي تلقتها في الحرب عادت إلى قوتها الوراثي الأساسي كمنظمة منتشرة جدا والتي لديها قدرة على الاستمرار في العمل وتستطيع كل خليج أو فرد منها التصرف من دون أوامر العليا.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بسيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك وللمشاهدين الكرام والجمهورية الإسلامية.
سيادة العميد، مجددا وقف لإطلاق النار بعد خرقه من جانب الاحتلال، ما الدلالات الحقيقية لوقف إطلاق النار بعد سنتين من العدوان؟ وهل يمثل هذا الوقف تحولا استراتيجيا في الصراع أم مجرد استراحة مؤقتة للعدو؟
يعني أعتقد بأن استراحة ليست بالطبع، لأن الرئيس بالأمس ترامب صرح تصريحا بأن يعني لا زال حلم بشير الفلسطينيين وقائم بأن ما يريده ترامب هو أن يجعل من منطقة غزة وريفيرا الشرق حسب ما وصفه. لذلك أعتقد بأن كل ما يحصل اليوم هو استراحة محارب بسبب ملفات ضاغطة كانت موجودة على الإسرائيلي والأمريكي بنفس الوقت. هناك ملفات خصوصا بموضوع الاستدارة نوعا ما التي حصلت ما بعد ضربة قطر من قبل بعض الدول العربية، الاتفاقية الاستراتيجية التي حصلت ما بين السعودية والباكستان. بنفس الوقت هناك يعني محاولة غزل السعودي الصيني، التفاهم الإيراني السعودي، كل هذه المسائل تجعل من أن بأي لحظة من الممكن أن يكون هناك استدارة كبيرة للمملكة. من هنا أدت مثلا هذا جزء من أنواع ملفات الضغط. ملفات الضغط كانت كثيرة ومنها طبعا العزلة الدولية. هناك يعني الإسناد اليمني كان مهما جدا في حقبة دخول المدارس وتطوير بعض الصواريخ. الكثير من الملفات التي كانت يعني تؤكد أنه يجب أن يكون هناك استراحة محارب، خصوصا بأن الجيش الإسرائيلي اليوم لديه جهوزية فقط في 5 فرق من أصل 12 فرقة عسكرية، وبهذه الحالة لا يمكنه استكمال العمليات كما في قطاع غزة. اليوم ما حصلت عليه من خلال هذه الاتفاقية الكثير طبعا لصالح العدو الإسرائيلي، ومنها يعني أخذ الأسرى، ورقة كانت مهمة لدى حماس، وهي ورقة يعني كانت تعتبر أن الأوراق الربحة لدى حماس. بنفس الوقت كان تنفيذ الاتفاقية حسب ما هي موجود اليوم تفسح المجال أمام الإسرائيلي طبعا بعد الأخذ الإذن بإعادة تطوير العمليات. طبعا هو النص هو بعمليات محدودة، ولكن ما يريده الإسرائيلي اليوم من خلال إعادة ضرب غزة مرة مجددا ب60 غارة تقريبا هو يعني لفظة ملف غزة، يعني هو كأنه يريد إسقاط التجربة اللبنانية على غزة كما يريد إسقاط التجربة غزة في المستقبل على لبنان، ليكون هناك بنفس الطريقة عملية الضغط ليحصل على مكاسب سياسية أكبر.
طيب، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق؟ ما الأدلة الميدانية على استمرار خروقاته منذ لحظة إعلان الهدنة؟
لا يوجد أي ضمانات حقيقية اليوم سوى كلمة ترامب، يعني ترامب هو أصلا شريك بكل التفاصيل. يعني إذا اعتبرنا ترامب وسيطا نكون قد يعني فكرنا بطريقة خاطئة. لذلك يعني أعتقد أن لا يوجد أي ضمانات حقيقية حتى من ناحية ترامب، هو أصلا شريك ليس فقط بالأتباع حتى شريك المخططات الاستراتيجية القادمة لهذه المنطقة. اليوم يحاول اللعب على كل الملفات في المنطقة من خلال يعني إجبار بعض الدول على الدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية لإعادة تشكيل المنطقة على مزاج الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. لذلك أعتقد أن حتى هذه الاستراحة المحارب من الممكن أن تكون من ضمن أهدافها هي إدخال بعض الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ في اتفاقيات جديدة مع كيان الصهيوني على أساس أنه حققت هذه القمة أو حققت ضغط بعض الدول العربية على ترامب وقف العمليات العسكرية بدل واستغنى وأجهض بهذه الحالة يكون المبادرة العربية للسلام التي حصلت بسنة 2002 في بيروت والتي كانت المملكة هي الراعية الأصلية لهذه المبادرة على أساس أن وجود دولة فلسطينية على حدود 67 مقاطعة.
طيب ما الدور الفعلي للدول الراعية على رأسها طبعا الولايات المتحدة، وهل كانت رعايتها ضامنا حقيقيا أم هو غطاء سياسي للعدو الصهيوني؟
يعني إذا كنت تقصد في فترة المعارك والحرب لا يوجد أي سبيل لتقوية العدو الصهيوني على بلادهم إلا وأعطتها إياها، فكيف بها أن تكون اليوم ضامنة هي لأي اتفاق جديد؟ يعني أعتقد بأن الدور الحقيقي اليوم هو دور بمثابة تحقيق الأهداف الأهداف الاستراتيجية العدوان الصهيوني الأمريكي على هذه المنطقة بطريقة سياسية وبعدما انعشت هذه القوى الاستكبار على تحقيقها بالطرق العسكرية. أعتقد بأن الدور الأمريكي اليوم هو ليس وسيطا، إنما يريد تنفيذ سياساته الخاصة الاستراتيجية وهي أصلا متضامنة ومشاركة مع العدوان الصهيوني. أما باقي الدول كانت دول ضامنة، يعني اليوم لا يوجد أحد من الموجودين الذين عدوا إلى شرم الشيخ متوقع على هذا مصر. يعني اليوم دور مصر هو دور ضعيف أمام ملفات استراتيجية وملفات الوقت. يعني ما يشوف ما تضغط عليه الولايات المتحدة على جمهورية مصر العربية هي في الكثير من الملفات، ومن ملف أرض الصومال، ملف سد النهضة، ومنها الحدود مع ليبيا، ومنها مشاكل السودان، وحتى موضوع غزة هي جزء من الملفات الضاغطة بالإضافة إلى الملف الاقتصادي. يعني تكبد مصر لن تكون راعية حقيقية لأي اتفاقية
نعم. طيب سيادة العميد، برأيكم كيف تنظر المقاومة إلى نتائج هذا الاتفاق، المقاومة الفلسطينية؟ هل تعتبره انتصارا ميدانيا أم خطوة تكتيكية ضمن معركة أطول؟
لابد من الإشارة بأن يعني ما كان يحصل في قطاع غزة في المعركة الأخيرة هو ضغط على الشعب الفلسطيني، وهي الخاسرة التي تتواجد عنها المقاومة الفلسطينية في تلك الحقبة، وخصوصا أن هذا الشعب كان جائعا عطشانا، لا يوجد أي سبل من الخدمات ولا حتى الطبابة موجودة. يعني القطاع الصحي قد دمر كل شيء، قد دمر قطاع غزة، وخصوصا أن إنشاء الإسرائيلي لبعض العصابات من الفلسطينيين ليكونوا يعني سببا في هذا الاحتلال، هذه كانت ملفات ضاغطة. لذلك يعني ما أرادت حماس حتى لو أنها خسرت موضوع أو المقاومة الفلسطينية، حتى لو خسرت ورقة الأسرى التي أصلا لم تؤثر كثيرا في سير المعارك، إلا أن يعني هذا المتنفس الذي يحصل اليوم هو متنفس تكتيكي لهذه المقاومة وليس استراتيجي أو خيارا ليكون هناك سلاما دائما. مع الكيان الصهيوني، لان اصلا هذه الملفات كانت تستوجب ان يكون لدى حماس استراحه حارب. كان يريد اسرائيل هذه الاستراحه.
طيب سياده العميد، ما التحديات او اهم التحديات التي تواجه المقاومه في مرحله ما بعد الهدنة؟ كيف يمكن الحفاظ على قوة الردع وإعادة بناء القدرات الميدانية باختصار لو سمحت؟
سيد الكريم، المراحل التي يعني الشائكة هي المراحل الثانية والثالثة. اليوم لا يمكن أن إخفاء بأن الخطورة الكبيرة هي تنفيذ المراحل. تدمير الأنظام هي جزئية من أهداف العدو الإسرائيلي. لذلك يعني إذا ما دخلنا على هدف تدمير الأنظمة الذي أعلنه إسرائيل بشكل جيد، يعني ذلك بأن عملية إعادة الأعمار ستتأخر على الأقل لمدة 5 سنوات. وبهذه الحالة القوى الفلسطينية اليوم تقوم بإعادة تكوينها وتشكيلها من جديد، وخصوصا بموضوع التسخير وصناعة الذخائر ومشاكل، وهي تتهيأ لمعركة ثانية. وبهذه الحالة عندما يكتشف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مدى المخاطر التي الموجودة لهذه العملية التفاوضية، سيكون داعما أكثر مما كان عليه سابقا. أعتقد بأن موضوع الردع هو قائم من ناحية القوى الفلسطينية، ولكن ما كان يشوبه هو إعادة هيكلة الجماهير أكثر ما هي إعادة هيكلة المقاتلين. ولكن هذه الفسحة كذلك يمكن أن ترمم القيادة والسيطرة في منظومة المقاومة الفلسطينية كحركة ثورية فقط.
طيب برأيكم يعني نعم، الزملاء يشيرون إلى أنه يجب أن نكتب بهذا القدر من الأسئلة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية من بيروت. أهلا
وسهلا بكم،
حياكم. خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الفلسطينية في إيران. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجية، خبيرنا السياسي والعسكري والاستراتيجي، على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم إلى باقة من تقارير ورسائل مراسلينا عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدءا من إطلاق النار المستمر على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خاصة في حي الشجاعية وشرق مدينة حنين. إطلاق النار أدى في حنين إلى إصابة مواطنة برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلة شرق مدينة حنين، ونقلت إلى مشفى ناصر لتلقي العلاج. بعد عن ذلك الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف شرق مدينة غزة، وزارة الحربية أطلقت نيران رشاشاتها أكثر من مرة على سواحل القطاع، ثم تقوم فعلاً القطاع الإسرائيلية بالتحقيق المستمر في أجواء القطاع. لكن الخرقات الأكثر تتعلق بمركز خير المساعدات للقطاع. المكتب الإعلامي الحكومي تحدث عن 986 شاحنة دخلت في 10 أيام الأولى من وقت إطلاق النار، وهذا يعني أن ما دخل هو 10% فقط من احتياجات سكان القطاع التي اتفق عليها، وهي 600 شاحنة يوميا، بمعنى أن يجب أن يكون هناك 6000 و 600 شاحنة، لكن ما دخل هو أقل من 1000 شاحنة، بينها 14 شاحنة فقط في غزة واللحوم، وهذا يعني أن الحياة في غزة تبقى على ما هي عليه. استثنى من ذلك إدخال مواد البناء لقطاع غزة حتى لو كميات قليلة لإصلاح البنية التحتية ليتمكن المواطن المسكين من بدء إعادة حياته، إصلاح منزله، إصلاح جدار منزله المدمر، لكن كل هذا يتمكن منه. أيضا تواصل الخليج بلغة مفروقات إغلاق معبر رفح وطرق السماح للمواطنين المسلمين بالسفر منه والعودة إليه، وبالتالي نحن نتحدث عن سلسلة من الطرقات الإسرائيلية الغير مستهية والمستمرة من 3 مواطن قطاع.
في غزة تصطدم جنود البلد جهود البلدية في إزالة الركام وفتح الطرقات بعقبات يفرضها الاحتلال، أهمها منع دخول المعدات الثقيلة ومواد إعادة تأهيل البنية التحتية، يعرقل عملية الإعمار ويزيد من معاناة السكان الذين يواجهون دمارا واسعا في الأحياء السكنية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
80,000 كيلومتر من الطرق المعدلة دمرها جيش الاحتلال بشكل كلي في مدينة غزة وشمالها، ووسط تلال من الركاب تعمل أعداد محدودة من الجرافات المتبقية في هذه المهمة الشاقة.
موضوع فتحة الطرق طبعا سهلت على الناس موضوع لتسليل المياه، تسليل لو حتى للحالات الطارئة، كاسعافات كمطافي. قبل كم يوم كان حريق في المنطقة خلف الرنتيس، يعني كانت الأمور متسهلة في الطريق هذه. فالمعوقات أول شيء موضوع المياه، هذه احنا برضه اللي متشكة منها طبعا من عند الإيطالي وتعالى المنطقة الشمالية، هذه المنطقة صعبة جدا في موضوع المياه في الشيء نهائيا. وبرضه لعزك برضه الصرف الصحي، احنا حنقول احنا بنفتح بس شوارع، عدد السياس خش الساعات يخش، سحنية مية تخش للناس وبتساعد الناس.
بس تخش الى الكتاب ولا؟
احنا بنفتح عندنا شوارع وخلاص، والله بتاخذ وقت كثير، بتاخذ وقت كثير ورجل كثير، ومخباش يا بلاحق شكل، اليوم بدي اسوي 5 شارع.
الآليات
الموجودة
الجرافات مناسبة
للحجم الكبير؟ لا، في سجوم بطولة في الشوارع لكبت البلد يرفعها وبلد يرفعها.
حقيقة مع حالات وقت اطلاق النار عالم يعني إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة، لكن بكل أسف لا تزال الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون شحيحة للغاية. بدأنا في مدينة غزة فتح الشوارع المغلقة بجانب القصف الإسرائيلي، بالرغم من تدمير الاحتلال يأخذ 85% من إجمالي الآليات التحليل. أيضا الأولوية رقم 1 الآن والمهم أيضا للمواطنين هي إيصال المياه، حيث يحصل المواطنون حاليا على كميات ضئيلة جدا من المياه، والمياه لا تصل إلا إلى مساحات ضيقة من المدينة. قدمنا قائمة من الاحتياجات التفصيلية من ناحية التقنية والهندسية، لكن بالأسف حتى هذه اللحظة لم نستلم هذه الاحتياجات، وذلك نتيجة واضحة أن المعاناة التي استمرت خلال العامين الماضيين هي بكل أسف مستمرة حتى بعد هذا الفتح.
المرحلة الأولى من استعادة الحياة وفتح الطرقات تمضي بخطى متسارعة رغم العقبات الكبيرة، لكن إسرائيل تتحكم بمفاتيح مشكلات كبرى تتعلق بالبنية التحتية وإعادة بناء شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ما يضع غزة أمام معركة إعادة البناء التي يبدو أن حصولها ستطول كثيرا.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. احتفظت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في بحراته. أوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصخرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل للحشد والنفير نحو الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال والمستوطنين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم تخللتها اعتقالات واعتداءات وتخريب ممتلكات في أرجاء متفرقة. اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أسيد وليد عابد من مدينة البيرة وأحمد عبد المحسن وأسامة عبد المحسن ومحمد خلف من مخيم الأمعري في رام الله بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث خشانة بعد أن اعتدت على والدته بالضرب بحوش السلب البلدة القديمة. وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا خلال اقتحام أحد المنازل في البلدة القديمة وصادرت مركبتين للمواطنين في المنطقة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 مواطنا إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس. وجاء الاقتحام لتأمين عدد كبير من حافلات المستوطنين التي انطلقت من حاجز بيت فوريك نحو قبر يوسف شرقي نابلس لأداء طقوس تلمودية. وفي جنين اختطفت قوات الاحتلال شابا من قرية عنزة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن مستعربين اقتحموا القرية وحاصروا منزل الشاب المجاهد زكي صدقة واختطفوه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجرا بلدة بلقين غرب جنين وداهمت عددا من المنازل وأطلقت القنابل الغازية واعتدت على أحد الشبان بالضرب. كما أصيب الليلة الماضية شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب برصاص الحي في قدمه إثر إطلاق جنود الاحتلال النار صوبه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي الرام وجرى نقله إلى المستشفى. وواصلت عصابات المستوطنين هجماتها المتصاعدة على المواطنين في الضفة الغربية، حيث أحرقت خياما زراعية للأهالي في منطقة الأخلال العدرة شرق قرية الكرمل جنوب الخليل. كذلك جددت ميليشيات المستوطنين مهاجمة المزارعين في منطقة وادي عمار ببلدة ترمسعية شمال رام الله.
ما فرطنا بالمرة، ما فرطنا بالمرة، صافحنا المحتلين، صافحنا المحتلين، شغل نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، فالخاص بيطلع برا ونحرر فلسطين.
وفي الضفة الغربية أضرار اقتصادية كبيرة لحقت بالمزارعين جراء استهداف موسم قطاف الزيتون من قبل المستوطنين والاحتلال الذين يعتدون عليهم ويمنعونهم من الوصول إلى حقولهم، إضافة إلى تجريف واقتلاع الأشجار في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. موسم الزيتون الذي يعد رمزا للهوية الفلسطينية تحول هذا العام إلى ساحة مواجهة يومية مع الاحتلال. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أكثر من 9 ملايين شجرة زيتون في الأراضي المحتلة عام 1977 دمر منها ما يسبقه 75% من أصل مليون و 300,000 شجرة تقطع إلى غزة بفعل حرب إبادة الصهيونية. فيما الضفة الغربية جرفت فيها قوات العدو وقطعان المستوطنين حوالي 40,000 شجرة لإلحاف الضرر الفلسطينيين مادياً ونفسياً.
جرح للقلب ومدمن القلب ومدمن، يعني كنت وضع صحيح عبارة عن أكفان موجود أمامك.
أما بقية الحقول الزيت والتي تبلغ مساحتها 820,000 طن في الأراضي المحتلة صادرت قوات العدو بارعيتها وتمنع الفلاحين من الوصول إليها إلا بتصريح خاص، غالبا ما يحصلون عليه فيما يقوم المستوطنون المستعمرين بحراسة الجيش الحوثي للاعتداء على كوخ الزيتون وإطلاق النار عليهم وسرقة المحصولات.
عندما وصلنا إلى هذه البوابة المكيفة في تاريخ
يحكمونا بالرصاص، فبالتالي بالمحاكم بيحكوا إشي وعلى الأرض بيحكوا إشي ثاني تماما.
فوجئنا بأننا عندما وصلنا إلى المكان كانت هناك قنابل ضوئية ثم قنابل دخانية ثم قنابل مسيلة للدموع ثم مواجهات مباشرة من قبل المستوطنين، واعتقل على أثرها اثنين شباب الراعي.
عرضنا لملاحقة من المستوطنين، سرقة زيتون برضه وعلى الثلاجة نخرج زيتوننا هون بيجوا
بداية موسم اختطاف الزيتون مطلع الشهر. وصل المستعمرون بدائتهم بحراسة جيش العدو على المزارعين ولا يفرقون بين طفل ومسلم أو رجل وإنسان.
أضرار فادحة لحقت الفلسطينيين جراء استهداف المستعمرين وقوات العدو لموسم الزيتون. أمر أخبر سلمى على ملف حياتي كاملة.
وفي شمال لبنان، دعت حركة الجهاد الإسلامي ولجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف إلى لقاء تضامني دعما للأسرى في سجون الاحتلال، تأكيدا على وحدة الموقف اللبناني والفلسطيني بوجه السياسات القمعية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى والمعتقلين. زميل علي وهبة والتقرير التالي.
من أمام النصب التذكاري للأسير يحيى سكاف في بلدة المنيا، صبحت الحناجر بتجديد العهد بالوفاء للأسرى في سجون العدو.
ونحن في هذا الوطن الحبيب لبنان قدمنا أغلى ما نملك، سماحة روح السيد حسن نصر الله، سماحة السيد المقدس، وسماحة السيد هاشم، أمينين عامين قدمناهما في سبيل غزة وفي فلسطين. نعم فلسطين تستاهل.
وكما أثبت لبنان وكما أثبت اليمن وكما أثبت العراق أن لا خيار سوى خيار المقاومة من أجل انتزاع الحقوق، نحن لا نشن الحروب على الأعداء. الأعداء هم من جاءوا إلى ديارنا، هم من احتلوا أرضنا، هم من يمارسون العدوان علينا.
الوقفة التضامنية نظمتها لجنة أصدقاء الأسير بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي، رفع خلالها المشاركون الأعلام واللافتة المنددة بجرائم العدو، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية ورسالية.
نتوجه تحية
إخواننا
الأكبار من أبناء الشمال إلى الجنوب الغالي وأهل الشرفاء الذين يتعرضون يوميا للاعتداءات الهمجية الصهيونية. من الواجب أن يقف كل الشعب اللبناني سنداً لأعدائنا في الجنوب.
لن يكون تحرير أي أسير صهيوني إلا بالتبادل، إلا بفك الحصار، إلا بإدخال المساعدات، إلا بانسحاب المحتل.
شدد المشاركون على ضرورة الوحدة في مواجهة العدوان ودعم صمود الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة اللبنانية للتحرك من أجل حرية الأسرى وإنهاء الاحتلال.
بين المنيا وفلسطين يبقى التضامن جسرا من الحرية والإيمان بقضية فلسطين.
وفي اليمن، شيع بالعاصمة صنعاء في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب جثمان الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع الذي استشهد إثر غارات للعدوان الصهيوني ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. شهد المشيعون بتضحيات الشهيد الغماري ومواقفه المشرفة في مواجهة قوى العدوان الأمريكي والصهيوني، وكذلك تضحيات الشهداء كافة والتي أثمرت نصرا في مختلف جبهات العزة والبطولة والكرامة. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في مراسم شعبية ورسمية مهيبة ودع اليمن رئيس هيئة أركان قواته المسلحة الشهيد فريق الركن المجاهد محمد عبد الكريم الغماري ونجله ومرافقيه الذين استشهدوا معه إثر جريمة الاحتلال السعودي الأمريكية التي استهدفته في ظل معركة إسناد اليمن لطوفان الأقصى. وتقدم مراسم التشييع قيادات عليا في الدولة بينهم مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ورئيس حكومة التغيير والبناء المكلف العلامة محمد مفتاح.
كل لحظة وكل
وشعبية لحياته وهو في دوشها الثاني والإسلام ولم يترك لحظة يستطيع أن يقدم فيها شيئا لشعبه ولأمته إلا وقدمها بمنتهى الإخلاص ومنتهى الإيمان ومنتهى التفكير.
وانطلقت مراسم التشييع من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء إلى روضة الشهيد الرئيس صالح الصواد، حيث ووري يدفن شهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم العماري، وصب تأكيد الحشود المشيعة أن دماء هذا القائد الجهادي الكبير لن تذهب سدى، بل ستكون وقودا لمزيد من الصمود في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وفي الانتصار للقضية الفلسطينية وإسناد أحرار الأمة في أي قطر من أقطارها.
عاهد الله ونعاهد الشهيد القائد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق هو الركن محمد عبد الكريم القماري. إن إحنا على درب شهداء مظلوم وعلى خطام سائلون ولا نامت عن جبلان عن مصر اليمن وفلسطين وللأمة العربية والإسلامية.
لا نقول في هذا التشييع إلا كما كان شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. نحن لا نهزم عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر ولله عاقبة الأمور.
في ثمرة تضحياته الكبيرة وبإثباته لله وفي قواته المسلحة وما باتت تمتلكه اليوم من قدرات نوعية، مضى اليمن في ركب تشييع قائده الشهيد القماري قاطعا العهد بنحو الشعر له ولكل الشهداء القادة وبمواصلة السير على طريق القدس حتى تحرير كل شبر من أراضي المحتلة. قائد الانتصار ومهندس الاقتدار ومحافظ قوى الطغيان والانتحار، هذه بعض الألقاب التي أطلقها اليمن على قائده الشهيد الفريق الركن محمد عبد الكريم القماري. وها هو شعب اليمن اليوم يبادله الوفاء بوفاء تشييعا يليق بأمثاله من العظمة.
رحم الله الشهيد الغمر. وفي الختام نقول بين هدة مهزوزة واتفاق محاط بالخروقات يبقى الشعب الفلسطيني في غزة يواجه بصلابة ما عجزت عنه جيوش العدوان، فالمعادلة اليوم لا تقاس بعدد الصواريخ ولا بحجم الركام بل بقدرة الإرادة على الصمود وبإصرار المقاومة على الدفاع عن الحق مهما طال الزمن. إن وقف إطلاق النار إن لم يترجم إلى التزام فعلي يحمي الإنسان والأرض فلن يكون سوى استراحة عابرة في حرب طويلة عنوانها العدالة والكرامة والحرية. من غزة التي تعيد تعريف معنى الصمود ومن كل أرض ما زالت تقاوم الاحتلال، نختتم حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن يحمل الغد سلاما حقيقيا يصنعه الأحرار لا المحتلون. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد من فلسطين.
لا تتحرك. وبينكم ليطلعوا العالم على أمل، على أمل. إذا احتاجوا إلينا في ساحة أخرى لن نكون حملة الأكفان فقط، وإنما سنكون حملة الأكفان والسلاح والختام. لبيك يا سيد، لبيك يا سيد.
اللهم لنا مصاريع الصباح، لي نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خلافك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار المصار. فبئس المطية التي امتقت نفسي من هواها جواها لها لما سولت لها. تبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك آمل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زلمي وخطائي، وأخلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي. Oh. صباحي وارسم سجدة شكر ثابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة للهجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر
فما السالك لي إليك في وعدك. مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم. أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القوي. لبناء المزيد من البرامج وإسرائيل وتعليل الفلك ينفع الأشرطة توصل لنا عبر همزات الوصل التالية عبر بريد الإلكتروني هو radio@signfireid.ir وعبر أرقام الهواتف 2216228 2265 2997. كما نستقبل وصولكم على